أقوال وقصص.
مستمعنا العزيز ومستمعتنا العزيزة، يسرنا أن نقدم لكم أقوال وقصص، وهي اختبارات روحية من صميم الحياة.
اسمي سال، وظيفتي محرر فني في مجلة دينية شهرية. أنا أسكن في جزيرة ستاتن القريبة من نيويورك، وأنا أصل إلى محل عملي بقطار تحت الأرض. كنت أحسب أن سياسة القرد الذي يضع يديه على عينيه وأذنيه وفمه أفضل سياسة، وشعار ذلك القرد الحكيم أنا لا أسمع ولا أتكلم ولا أرى. ولكني وجدت أن هذه السياسة خاطئة شريرة، مع أنها أسهل سياسة، لأنك بفضلها تنسحب من الظروف التي تكلفك المال والجهد والتفكير. ولقد وجدت أن معظمنا يفضلون الإمساك بالعصا من الوسط، وأنا في معظم الأحيان واحد من هؤلاء، فأنا أتدخل أحياناً، ولكني في أغلب الأحيان الأخرى أفعل ما فعله الكاهن واللاوي في مثل السامر الصالح الذي رواه لنا السيد المسيح. فقد رأى الكاهن واللاوي الجريح وجازا مقابله دون أن يقدما له أي مساعدة. وجدت نفسي ذات يوم أواجه موقفا يتحتم علي فيه أن أتخذ قرارا سريعا، هل أتدخل أو أطبق سياسة القرد؟ ولقد تعلمت منذ ذلك اليوم درسا لا أنساه أحب أن أشارككم فيه. كان ذلك صباح يوم مشرق وأنا ذاهب إلى محل عملي، حتى عز علي أن أنزل لأخذ القطار من تحت الأرض، ولكني تنفست عميقا هواء الصباح النقي ونزلت حيث ركبت القطار، ووجدت مقعدا قريبا من الباب، وبدأت أقرأ جريدة الصباح كما كنت أفعل كل يوم مدة 45 دقيقة يستغرقها الوصول بالقطار إلى محل عملي. وكفنان أخذت أتطلع بعد قراءة الجريدة إلى وجوه الجالسين حولي وأرقب حركاتهم. هذه سيدة عجوز تجلس قبالتي وهي نائمة نومة عميقة، وقد انحنت رأسها بزاوية قدرها 45 درجة. هذا شاب هزيل يبلغ من العمر نحو 18 سنة، يقف ممسكا بالعمود الأوسط وتحت إبطه ملف من الورق. إلى اليسار تجلس فتاة سمراء جذابة ربما تبلغ 25 من العمر، سوداء الشعر، تجلس في اتزان تقرأ كتابا. عندما توقف القطار عند محطة الشارع 57 فركت العجوز عينيها، أدخلت أصابعها في شعرها لتسريحه وأسرعت نحو الباب. كانت المحطة التالية محطة الشارع 50 عند ميدان روكوفيلر. كان القطار قد امتلأ بالركاب، فأغلقت السمراء كتابها بعد أن وضعت علامة عند الصفحة التي وصلت إليها. وعندما أوشك القطار على الوقوف اتجهت نحو الباب مارة بالشاب الهزيل الواقف إلى جوار العمود، وفجأة صاحت الفتاة: أنت أيها القذر، لا تنظر كأنك بريء، فقد لمستني. وساد وجهها الجميل غضب كبير، وأخذت تضرب الشاب الذي رفع يديه ليدافع عن نفسه، ويبدو أنه وهو يرفع يده صدمها في أسنانها لأن فمها امتلأ بالدم. وتمكن الشاب من التخلص من قبضتها وأسرع نازلا من القطار، فإذ بها تمسك به وتنزل خلفه وهي تصيح: الشرطة، النجدة. وعندما كان صوت صياحها ودقات كعب حذائها يبتعدان أغلق القطار أبوابه واستأنف المسير. ونظرت أنا من النافذة إلى الظلام الخارجي وكأني أحلم، وكأن انغلاق الباب قد أصدر الستار على الفصل الأول من تمثيلية تراجيدية. وابتسم الركاب لبعضهم وهز بعضهم أكتافهم وعادوا يقرؤون كتبهم وجرائدهم، وبدأت أنا أعيد التفكير في الموضوع. لقد رأيت الشاب واقفا ولم أرى منه حركة واحدة تدل على أنه لمس الفتاة، ولكني تساءلت في نفسي ما سيحدث له لو ساقته الفتاة إلى الشرطة. بالتأكيد سيصدقون قصتها ويتهمون الشاب بمعاكستها، فهل يليق أن أبقى ساكتا وأنا شاهد؟ وكأن صوتا داخلي يقول: يا أخي، ليست هذه مشكلتك، لا تضع أنفك في أمور الآخرين، لعل الشاب أفلت منها وانتهى الإشكال. ولكن بقيت هذه الأفكار تنهبني وأنا أغادر القطار إلى مكان عملي. وشعرت بضرورة معاونة ذلك الشاب، فإنه حقا يحتاج إلى العون. في مكتبي شربت القهوة وأجريت اتصالين تليفونيين وعملت مسودة صورة لمقال في المجلة التي أشتغل فيها، ولكن صوت الفتاة وهي تصيح لم يفارق أذني، وصوت كعب حذائها وهو يطرقع ظل عالقا بمسامعي وهي تنادي: الشرطة، النجدة. ماذا يجب أن أفعل؟ تذكرت مثل السامر الصالح الذي عاون رجلا لا يعرفه، وعلمت أني يجب أن أفعل هكذا. اتصلت بأربعة أرقام تليفونية حتى عرفت مركز الشرطة الذي اعتقل فيه الشاب. قال لي مفتش الشرطة: لقد رأيت كل شيء؟ نعم، أرسلناه إلى قسم الأحداث المنحرفين. واتصلت بقسم الأحداث وعرفت اسم الشاب وعنوان والديه، وعندما اتصلت بأمه كانت قد عرفت الخبر، وكان صوتها يرتعش وهي تبكي وتقول: ليس لنا مال نعاون به ابننا. وعرفت من سكرتيرة المجلة التي أعمل فيها اسم محامي يمكن أن يعاوننا دون أن يتقاضى أتعابا، وعندما اتصلت به طلب مني أن أقابله في المحكمة يوم الاثنين التالي للشهادة. في المحكمة عرفت من المحامي القصة كلها. عندما كان عمر الشاب 15 سنة قبض عليه رجال الشرطة بتهمة سرقة سيارة، ولكن لم يصدر ضده حكم، وقال لي إنه لو ثبتت عليه تهمة معاكسة الفتاة فسيحكم عليه بالسجن من 6 شهور إلى سنة. وجاءت أم الشاب، وجاء الشاب نفسه مع ضابط، وجلس إلى جوار محامي. ومن الأم عرفت أن الشاب ترك المدرسة منذ وقت، وأنه يشتغل في قسم بريد شركة إعلانية، وهو يطمع في أن يترقى ليصبح مراجع بروفات في مطبعة. أما زوجها فيشتغل حارسا لشاطئ، ولم يستطع أن يترك عمله لأنه لا يقدر أن يضحي بأجر يومه. ودخل القاضي، وقد بلغت اتهامات الفتاة في نظري قمة الظلم، فأخذت أهز رأسي في أسى. أما الشاب فقد قفز من جانب المحامي في خجل، ولكن المحامي أجلسه وأوقفها القاضي وطلب منها أن تحدد كلامها، وقال لها: إن هناك شاهدا على ما تقولين. وتطلعت الفتاة حولها حتى وقع نظرها علي، فتأملتني مليا وتغير كل شيء، فقد تخبطت في أقوالها وناقضت نفسها ونفت ما سبق أن قالته. ودعا القاضي محامي الفتاة ومحامي الشاب، وتحدث ثلاثتهم قليلا، ثم جاء محامينا المتطوع يقول إن القاضي رفض القضية وهو يريد تحويل الفتاة إلى طبيب نفسي. جاء الشاب يحييني في شكر ودموعه على وجهه، وشكرتنا الأم كثيرا، وشكرت أنا المحامي على الوقت الذي أعطاه لنا للدفاع. فقال لي: لقد سهلت أنت المهمة لنا بتطوعك للشهادة، ورغم أنك لم تقل شيئا إلا أن وجودك أثبت براءة الشاب البريء. ثم قال لي المحامي إن أكثر ما يتعب القاضي هو عدم وجود الشهود الصادقين. عندما أويت إلى سريري ذلك المساء صليت وقلت: أشكرك يا رب لأنك أعطيتني الشجاعة لأتدخل في الموضوع، وعلمتني أن أهتم كما قال المسيح لنا في مثل السامر الصالح: ساعدني لأكون أكثر حساسية لحاجات الآخرين، وافتح عيني وأذني وفمي وقلبي.
مولاي زدني نعمة كي أنمو دوما في حماك، قوي كذا إرادتي كي أتبع إثر خطاك. امسك يميني أيها القدير، كن أنت عوني حيثما أسير، كن أنت عوني حيثما أسير. امسك يميني أيها القدير، كن أنت عوني حيثما أسير، كن أنت عوني حيثما أسير. مولاي كن لي مرشدا ما دمت في هذه الحياة، مهد طريقي هاديا إياي في سبل النجاة. امسك يميني أيها القدير، كن أنت عوني حيثما أسير، كن أنت عوني حيثما أسير. امسك يميني أيها القدير، كن أنت عوني حيثما أسير، كن أنت عوني حيثما أسير.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com.